السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا وأن يجعله من أسباب اجتماعنا في الجنة، حيث نشرح كتابا نفيسا عظيما نافعا في ضبط أصول أهل السنة والجماعة، لا سيما في المسائل التي وقع فيها خلاف من الخلف للسلف الصالح رضوان الله عليهم، ألا وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وكنا في مجلسنا السابق قد شرحنا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وتبين لنا أن الإيمان بصفات ربنا سبحانه وتعالى على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله، وبينا وجوه ذلك، وبينا ما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب، وهو أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وبينا كل ما يتعلق بهذه الجمل والمصطلحات، غير أنه بقيت مسألتان فاتني أن أنبه عليهما في المجلس السابق. أما الأولى منهما، فما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ وأما المسألة الثانية، فما العلاقة بين التمثيل والتكييف؟ وما الفرق بين نفي التمثيل ونفي التكييف؟ فأما المسألة الأولى وهي الفرق بين التشبيه والتمثيل، فالتشبيه والتمثيل من حيث اللغة، قال بعض أهل العلم إنه لا فرق بينهما، فهما بمعنى واحد أو متقارب يكاد أن يساوي الآخر. وقال بعض العلماء إن التمثيل هو التسوية بين شيئين من كل وجه، إن التمثيل هو التسوية بين شيئين من كل وجه، فالمثل والمثيل هو المساوي من كل وجه، هو المساوي من كل وجه، كالتوأم مثلا المتشابه، هذا مثل هذا يساويه من كل وجه. وأما التشبيه فهو التسوية في أغلب الوجوه، التسوية في أغلب الوجوه، بحيث يوجد فوارق ولكن التشابه أكثر، التسوية في أغلب الوجوه، وهذا الأقرب والله أعلم لغة واستعمالا، لغة واستعمالا. ولهذا جاء في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري التي رواها الدارقطني وغيره وصححها الألباني، أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى في رسالته: اعرف الأمثال والأشباه، اعرف الأمثال والأشباه، فذكرهما معا وعطف الأشباه على الأمثال بالواو، وهذا يقتضي أن بينهما فرقا، والفرق ما ذكرناه. وأما من جهة الاستعمال في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، فإن بعض أهل العلم قالوا إن نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذي ورد نفيه في القرآن إنما هو المثل والتمثيل، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد تقدم أن اللفظ الوارد في النصوص خير من اللفظ الذي لم يرد في النصوص، ولو كان المعنى مستقيما، ولو كان المعنى مستقيما للفظ الذي لم يرد في النصوص، فإن استعمال اللفظ الوارد في النصوص أفضل وخير، وهذا لا شك فيه، لا شك أن ما ورد في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ذكره البشر، وإن كان المذكور صحيح المعنى. الوجه الثاني أن التشبيه لا ينفى مطلقا، فإن كل شيئين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك عند الإطلاق، أما إذا حصلت الإضافة والتمييز فلا اشتراك. فنفي التشبيه مطلقا بأنه لا يوجد شبه أصلا هذا غير مستقيم لا عقلا ولا شرعا، فإن المعلومة أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك في الاسم والإطلاق، وذلك عند الإطلاق، أما عند الإضافة وتصور الإضافة والاختصاص فلا اشتراك. مثلا عندما نقول يد الفيل ويد النملة، فإن اليدين بينهما اشتراك من جهة الإطلاق والاسم، فهذه يد وهذه يد، وبينهما اشتراك في المطلق. أما عند الإضافة إذا قلنا يد النملة فأضفناها واختصت بها النملة، أو يد الفيل فأضفناها إلى الفيل واختص بها الفيل، فإنه لا اشتراك، فإن الذهن ينتقل إلى القدر المميز بينهما. فنفي التشبيه مطلقا يعني غير سديد. والوجه الثالث أما التمثيل فنفيه صحيح مطلقا. والوجه الثالث أن نفي التشبيه استعمله المبتدعة في نفي الإثبات، فيقولون لا نشبه أي لا نثبت، أي لا نثبت، فيخشى من استعمال هذا اللفظ أن يتوهم السامع نفي الإثبات، أن يتوهم السامع المعنى الذي يريده المبتدعة بخلاف التمثيل. قالوا فلهذا كان نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه. قلت إن كان هذا من باب المفاضلة بين الحسن والأحسن فنعم، إن كان هذا من باب المفاضلة بين الحسن والأحسن فنعم، فنفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه، ونفي التشبيه حسن. أما إن كان من باب الجواز وعدم الجواز فإن هذا غير مستقيم، فإن نفي التشبيه أسلوب سلفي أثري عليه أهل السنة من زمن الصحابة إلى يوم كلامي هذا، يقولون من غير تشبيه في إثبات الصفات. فنفي الشبه والتشبيه مستعمل عند أهل السنة والجماعة من غير نفور ولا نكير، لم ينفر أحد من أهل السنة والجماعة من نفي التشبيه، ولم ينكر أحد من أهل السنة والجماعة نفي التشبيه، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالقول يعني مثلا في قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، قال ابن عباس هل تعلم له مماثلا أو شبيها، هل تعلم له مماثلا أو شبيها. وكذلك قال مجاهد، وأئمة السلف في تقرير الصفات يذكرون هذا فيقولون من غير تشبيه، وعلماء أهل السنة إلى اليوم يستعملون هذا، فكتب أهل السنة مليئة بنفي التشبيه. فهذا يدل على جواز هذا وأنه لا حرج فيه. فإن قال قائل فكيف تقولون في الأوجه الثلاثة المذكورة؟ قلنا أما الوجه الأول فصحيح، وهو يدل على أن نفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه، لكنه لا يدل على قبح نفي التشبيه. وأما الوجه الثاني فنقول إنه لا إشكال فيه هنا، لأن نفي التشبيه معناه نفي المشابهة في أكثر الوجوه أو في أغلب الوجوه، وهذا لا ينفي التشبيه عند الإطلاق في القدر المشترك، فإن النفي هنا إنما هو للاشتراك في أغلب الوجوه، وهذا واقع. وأما الوجه الثالث فإننا نقول إن استعمال المبتدعة للفظ الصحيح لا يجعلنا نتركه، وإنما يجعلنا نبين المعنى الصحيح ونرد المعنى الفاسد. مثال ذلك استعمال المعتزلة لكلمة العدل، فإنهم يجعلون العدل من أصولهم ويحملون هذا على معنى فاسد، وهو وجوب تعذيب العصاة على الله سبحانه وتعالى عما يقولون. فإنا لا نترك كلمة العدل من أجل استعمال المبتدعة، لكن نبين معناها الصحيح ونرد المعنى المبتدع. وهكذا في نفي التشبيه، فمن نفى التشبيه بمعنى نفي التمثيل أو نفي التسوية في أغلب الوجوه فهذا المعنى صحيح، وهو الذي استعمله السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن استعمله في نفي مطلق التشبيه بحيث لا يوجد شبه مطلقا بين الشيئين فهذا غير صحيح ويرد. إذن هناك فرق بين نفي التشبيه المطلق وبين نفي مطلق التشبيه. فنفي التشبيه المطلق الذي هو التساوي من جميع الوجوه أو في أغلب الوجوه صحيح واستعمله السلف وهو سائغ، ونفي مطلق التشبيه كما نحى إليه المبتدعة أنه لا يوجد أدنى شبه إلا الاشتراك اللفظي المحض في الاسم فهذا مردود وغير صحيح. فتبين لنا بهذا أنه لا حرج عليك أن تقول في تقرير الصفات يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تشبيه. والأحسن لو قلت من غير تعطيل ولا تمثيل، وأرجو أن يكون الأمر واضحا. وأما المسألة الثانية وهي ما العلاقة بين التمثيل والتكييف وما الفرق بينهما، فنقول العلاقة أن التمثيل تكييف، أن التمثيل تكييف، لأن من مثل فقد كيف بداهة. من قال والعياذ بالله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يد الله مثل يد الإنسان يعني تساويها، فإنه قد كيف هنا لأنه يزعم أنه عرف حقيقة صفة الله وكنهها، وأنها والعياذ بالله مثل يد الإنسان. لكن المكيف قد لا يكون ممثلا، لأن التكييف قد يكون بالتمثيل وقد يكون بالتخييل أو بتصور صورة في الذهن لا مثل لها في الواقع. يعني المكيف قد يكيف الصفة بالتمثيل وقد يكيف الصفة بأن يتخيل لها في ذهنه صورة تنطبع في ذهنه على أنها هي حقيقة الصفة ولا مثل لها في الواقع. إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، فهذا القدر المشترك والعلاقة بين التكييف والتمثيل. وما الفرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل عند أهل السنة والجماعة؟ الفرق أن نفي التكييف عند أهل السنة والجماعة هو نفي لمعرفة الكيف، نفي لمعرفة الكيف الذي هو الكن والحقيقة، وليس نفيا للكيف. فالكيف ثابت ونحن لا نعلمه فننفي التكييف. طيب تقول بعض العلماء قال بلا كيف، يعني بلا سؤال بكيف، بلا سؤال بكيف، فيكون المقصود هو نفي التكييف. إذن يا إخوة، نفي التكييف إنما فيه نفي العلم بالكيف وليس نفي الكيف. أما نفي التمثيل فهو نفي للمماثلة أصلا، فلا مثل لربنا سبحانه وتعالى يقينا، فالمماثلة منتفية من أصلها. فهذا الفرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل عند أهل السنة والجماعة. ثم نواصل شرح ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا لنا ما كان عليه أول الأمة مع اعتقادنا الجازم أنه لا يصلح لآخر الأمة إلا ما صلح لأولها، ولا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله ببيان الأصل الكلي الذي يجب الرجوع إليه في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل المقطوع به لأنه من الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو الهدى والحق المبين المقطوع به في صفات رب العالمين. إثبات الصفات ونفي المماثلة للمخلوقات، إثبات الصفات ونفي المماثلة للمخلوقات، إثبات الصفات ونفي المماثلة للمخلوقات. فليس نفي الصفات بدون إثبات حقا، لقول الله عز وجل: وهو السميع البصير. وليس تمثيلها حقا، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد، وهو الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري رحم الله الجميع: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وكل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. يقول نعيم ابن حماد مبينا حكم أهل السنة والجماعة: من شبه الله بخلقه كفر. لماذا؟ لأنه رد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، لأنه رد قول الله عز وجل: وهو السميع البصير. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وهذا هو الذي في الآية، وصف الذي هو إثبات ونفي للتشبيه والتمثيل. وكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات أخذت بأحد الطرفين وتركت الآخر. فالنفاه مثلا نفوا صفات الله عز وجل، نفوا صفات الله عز وجل فعطلوا، ولا يمكن أن يصلوا إلى التعطيل إلا بعد التمثيل، إلا بعد التمثيل. فنفوا ما أثبته الله عز وجل وهو الصفة، ووقعوا فيما نفاه الله عز وجل وهو التمثيل. النفاة يا إخوة، لماذا نفوا؟ نفوا لأنهم في أذهانهم مثلوا، فلما مثلوا نفروا من التمثيل فعطلوا، فخالفوا الآية في الوجهين، خالفوا الآية في الوجهين، فنفوا ما أثبته الله وأثبتوا ما نفاه الله، أثبتوه في أذهانهم ونفوا ما أثبته الله عز وجل. والممثلة كذلك والمؤولة كذلك. فالنفاة ظنوا أنهم أخذوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء على فهم مغلوط، فقيل لهم فأين تذهبون من قول الله عز وجل وهو السميع البصير. والممثلة أخذوا بزعمهم بقول الله عز وجل وهو السميع البصير، فقالوا سمع كسمع وبصر كبصر، فقيل لهم أين تذهبون من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يأخذ بالآية في طرفيها سوى أهل السنة والجماعة، لم يأخذ بالآية في طرفيها سوى أهل السنة والجماعة. وبهذا تعرف أن أهل السنة والجماعة هم العاملون بالآية الممدوحون المحمودون، وأن غيرهم يخالف أحد طرفي الآية ظاهرا ويخالف الآخر لزوما، يخالف أحد طرفي الآية ظاهرا ويخالف الطرف الآخر لزوما. فكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة مخالفة لطرفي الآية، ولكن المخالفة لأحد الطرفين تكون ظاهرة والآخرة والمخالفة الأخرى تكون عن طريق اللزوم. فكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة مذمومة لأنها لم تأخذ بهذه الآية العظيمة. ليس كمثله شيء، الكاف هذه فيها بحث طويل جدا للعلماء، وأوضح ما قيل فيها أمران. القول الأول أن يقال إن الكاف زائدة للتوكيد، زائدة من باب الإعراب لا من باب المعاني، فإن لها معنى هنا وهو التوكيد، فإنها جعلت الجملة كأنها هكذا ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، وهذا توكيد دلت عليه الكاف. يقولون إن زيادة الحرف تقوم مقام التوكيد اللفظي، إن زيادة الحرف تقوم مقام التوكيد اللفظي الذي يكرر فيه اللفظ مفردا أو جملة، فصار المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وقال بعض أهل العلم الكاف هنا لها زيادة فائدة ومقصودة وليست زائدة أصلا، لأن المراد نفي قياس التمثيل ونفي قياس الشمول، فالكاف المراد بها هنا نفي قياس الشمول، وسيأتي بيان معناه، وأن الله عز وجل لا يقال له فيه كالفرد الذي يدخل تحت كلي، ولا يقال فيه مثل الذي هو قياس التمثيل، وهذا وجيه أيضا. نعم.
قال رحمة الله عليه: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه.
الله أكبر. نعم، النفي بلا دليل يا إخوة مذموم عند العلماء والعقلاء، النفي بلا دليل مذموم عند العلماء والعقلاء، فكيف بنفي ما ثبت به الدليل؟ إذا كان مجرد النفي بلا دليل مذموم وقول بلا علم، فكيف بنفي ما ثبت به الدليل؟ لا شك أنه مذموم. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة بحمد الله يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون عنه ذلك، بخلاف المعطلة الذين ينفون عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء الذين نفوا الأسماء والصفات أو الذين نفوا الصفات وأثبتوا أسماء بلا معاني كالمعتزلة. الجهمية الأول نفوا الأسماء والصفات، غلاة الغلاة، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء بلا معاني، قالوا سميع نثبت هذا الاسم بلا سمع، بصير نثبت هذا الاسم بلا بصر، فهم غلاة في البدعة، والأولون غلاة الغلاة. والذين نفوا أكثر الصفات كالماتريدية والأشاعرة فكلهم يدخلون في هذا، وجوابهم جميعا قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، هل أنتم أعلم بالله من الله؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أعلم بالله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد في النفي، في نفي الصفات المثبتة، وإنما الذي ورد هو الإثبات، هو الإثبات. وهذا النفي فيه ثلاث بواقع تكفي واحدة منهن في بطلانه، الأولى أنه نفي بلا دليل، الأولى أنه نفي بلا دليل، والثانية أنه نفي لما ثبت بالدليل، بل بأدلة كثيرة، والثالثة أنه بدعة محدثة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم ترد عن أحد من السلف. والواحدة من هذه البواقع تكفي من عنده أدنى علم أن ينفر من هذا النفي. فإنها كلها يعني مذمومة، وسيأتي إن شاء الله بيان منهج أهل السنة والجماعة ومن قبل ذلك منهج الرسل عليهم السلام في النفي والإثبات، وسنقف معه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف كما تقدم معنا، فلا يحرفون اللفظ، لم يقع عندهم التحريف اللفظي، فقرأوا القرآن كما هو، وأثبتوا الأحاديث متواترة أو أحادا كما هي، ولم يتلاعبوا بالنصوص، فيقرؤون قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، يثبتون اللفظ والنص كما هو قراءة، ويثبتون معناه، وهو أن ربنا سبحانه كلم موسى عليه السلام، ولا يقولون كما قال بعض غلاة الضلال: وكلم الله موسى تكليما، فحرفوا اللفظ ليصرفوا المعنى ليصبح المكلم موسى والمكلم الله. ولا يحرفون المعاني أيضا، فيقولون مثلا: الرحمن على العرش استوى، أهل السنة يقولون: الرحمن على العرش استوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ويثبتون المعنى الحقيقي بمعنى على وارتفع واستقر على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يحرفون المعنى، فيقولون: استوى بمعنى استولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فلم يكونوا بحمد الله على صراط الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود الذين من شأنهم أنهم يحرفون الكلام. لما قيل لهم: وقولوا حطة، قالوا: حنطة، حنطة، تحريفا للكلم كما وصفهم الله عز وجل بقوله: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، بخلاف غير أهل السنة والجماعة من الفرق، فإنهم لم يسلموا من التحريف، بل كلهم بمختلف أصنافهم يحرفون الكلام عن مواضعه تحريفا للألفاظ، وهذا قليل، أو تحريفا للمعاني، وهذا الكثير فيهم. فشابه اليهود، الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن أهل السنة والجماعة وافقوا القرآن والسنة وسلموا من مشابهة من غضب الله عليهم وهم اليهود، فكانوا محمودين. ومن خالف أهل السنة والجماعة وافق اليهود المغضوب عليهم في تحريف الكلام عن مواضعه. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته.
نعم، أهل السنة بحمد الله يثبتون الصفات على سواء السبيل، فلا يميلون بها عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلموا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته الذي حذر الله منه عباده في قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فبين الله لعباده سواء السبيل في أسمائه وحذرهم من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى، فأثبت الله عز وجل له الأسماء وأنها الحسنى، فهي على أحسن ما يكون، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت متضمنة للصفة، متضمنة للمعنى. فادعوه بها، ولا يكون دعاء الله عز وجل بها إلا بعد إثباتها واعتقاد ما فيها من المعاني. وذروا، اتركوا طريق الذين يلحدون في أسمائه فينفونها مثلا، أو يجعلونها لغيره، أو يمثلون ما فيها من المعاني بصفات المخلوقين، أو نحو هذا من الإلحاد كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا فيه وعيد شديد. فأهل السنة والجماعة سلموا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته، بخلاف غيرهم من الفرق التي خالفتهم، فإنهم يلحدون في أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الإلحاد في الأسماء ضابطه العام هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، سواء كان هذا الميل بالإنكار والنفي، نفي الاسم أصلا، أو نفي المعنى الذي في الاسم، فهذا إلحاد في أسماء الله لأنه ميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أو بالتمثيل أن يثبتها على وجه المماثلة للمخلوقين، فهذا أيضا إلحاد في الأسماء والمعاني التي فيها، أو بتسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، أو بتسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، فهذا إلحاد في الأسماء لأنه ميل عما يجب في الأسماء، وهو عدم مجاوزة القرآن والسنة، أو باشتقاق أسماء منها للمعبودات، من دون الله. فهذا إلحاد في الأسماء. قال القشيري: الإلحاد هو الميل عن القصد، يعني الميل عن الاعتدال، لأن القصد هو الاعتدال، الميل عن القصد، وذلك على وجهين: بالزيادة والنقصان. بالزيادة والنقصان، يعني بالزيادة على ما ورد في النصوص، أو بالنقصان عما ورد في النصوص. قال: فأهل التمثيل زادوا فألحدوا. فأهل التمثيل زادوا عما ورد في القرآن والسنة فألحدوا، وأهل التعطيل نقصوا، نقصوا عما ورد في الكتاب والسنة لأنهم نفوا فألحدوا. فألحدوا. وقال البغوي: هم المشركون عدلوا بأسماء الله الحسنى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، لأن الإلحاد الميل عن الاعتدال، إما غلو وإما يعني تفريط أو إجحاف. فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. قال: وقيل هو، أي الإلحاد في الأسماء، تسمية الأصنام آلهة. مجرد تسمية الأصنام آلهة إلحاد في أسماء الله. قال: وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملته: أن أسماء الله على التوقيف. وبهذا تعرف أنواع الإلحاد في الأسماء من النصين، من النصين تعرف أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وتعرف أن أهل السنة والجماعة هم المحمودون لأنهم لم يلحدوا في أسماء الله وصفاته، بخلاف غيرهم من الفرق. وبهذا تلحظ أن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الجمل أن يفصل ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن يبين أن أهل السنة والجماعة في الباب الأسماء والصفات هم أهل الاعتدال والمدح، وأن غيرهم هو الذي يستحق الذم. إذن عندنا في لهذه الجمل مقصودان عند شيخ الإسلام ابن تيمية: تفصيل ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والمقصود الثاني بيان أن أهل السنة والجماعة هم الوسط، أهل الاعتدال في باب الأسماء والصفات، وهم الممدوحون، وأن غيرهم على خلاف هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
نعم نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون، تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، فهم معتقدون ما في القرآن، لا يكيفون ولا يمثلون، لأن التكييف والتمثيل لا يكون إلا بمشاهدة أو مشاهدة مثل أو خبر صادق، ومشاهدة الله في الدنيا منتفية والمماثلة منتفية، ليس كمثله شيء سبحانه، والخبر الصادق لم يأتي بالتكييف ونفى المماثلة ونفى المماثلة. ولذلك ماذا قال الشيخ؟ قال لأنه سبحانه، وانظر إلى هذه الكلمة كيف وقعت هنا، لأنه سبحانه، وسبحانه يعني المنزه عن كل نقص، لا سمي له. نعم، ربنا سبحانه لا سمي له. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام بمعنى النفي مع التحدي والإعجاز. يعني يا إخوة، الدلالة على النفي بالاستفهام فيها فائدة زائدة عن مجرد النفي، وهو التحدي والإعجاز، فيكون المعنى لا سمي له ولن تجد له سميا ولو صعدت إلى السماء أو نزلت إلى أسفل أرض، فأتحداك أن تأتي بسمي له. فهذا نفي مشوب بالتحدي والإعجاز، أي تعجيز المخلوق أن يأتي بهذا. ومعنى هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مثيلا أو شبيها أو شريكا، هل تعلم له مثيلا أو شبيها أو شريكا. بهذا فسر السلف الآية كما عند الطبري في تفسيره: وكيف يكون لله سمي وهو الغني الغنى المطلق وغيره المفتقر إليه الفقر المطلق. كيف يكون لله سمي، كيف يكون لله مثيل أو شبيه أو شريك وهو الغني سبحانه الغنى المطلق وغيره على الإطلاق مفتقر إليه الفقر المطلق. لا شك أنه لا سمي له سبحانه وتعالى ولا كفو له، فأهل السنة والجماعة يعتقدون ما في القرآن، وهو أنه ليس لله كفو ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد من خلقه مماثلا له أو مشابها له، لا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. والكفء هو المثيل والشبيه كما في لغة العرب، الكفء في لغة العرب المثيل والشبيه، تقول لآخر: وهل مثلك كفئي؟ هل مثلك يكافئني؟ قد يتطاول عليك صغير السن، ضعيف العقل، قليل العلم، نبت لم يقوى، كما هو شأن بعض الذين نفخوا حتى أصبحوا طبولا، أصوات عالية وأجسام كبيرة وأجواف فارغة. شيوخ الإنترنت الذين لا ساحة لهم إلا الإنترنت ولا يفيدون الناس بما هو عند العلماء، الذين استعجلوا إن كان فيهم في أصلهم خير، ومن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، هؤلاء يجب هجرهم الهجر العلمي بعدم يعني رفعهم فوق منزلتهم، وبعدم يعني الرجوع إليهم فيما يرجع فيه إلى العلماء كالفتاوى ونحو ذلك. أما طلاب العلم الصغار الذين يعرفون بالعلم ويطلبون العلم ويحضرون عند المشايخ ويتأدبون مع العلماء، فهؤلاء ينبغي تشجيعهم وتوجيههم وعدم التقليل من شأنهم، بل يشجعون ويحثون على أن ينقلوا الخير الذي تعلموه، ولكن يوجهون حتى لا يتقدموا عن منزلتهم. فيجب التفريق يا إخوة بين طلاب العلم الصغار، ونقصد بالصغار الذين هم في أول الطلب، وكلنا صغير في العلم، الذين يطلبون العلم ويتأدبون مع العلماء، هؤلاء لا ينبغي أن نذمهم، ولا ينبغي أن نحقر من شأنهم، ولا ينبغي أن نقلل من شأنهم، بل ينبغي أن نشجعهم وأن نحترمهم وأن نقدرهم، وتقدير العلماء لهم أولى من تقدير غيرهم لهم. ولا شك أنهم من نعم الله على العالم أو الشيخ، وأن نشجعهم أيضا على نشر الخير مع التوجيه. أما هؤلاء الذين انتفخوا في الإنترنت ولا يطلبون العلم عند العلماء ولا يتأدبون مع العلماء، وهم يسعون جاهدين إلى أن يكونوا المرجع دون العلماء بحجة أو بدعوى كاذبة ينشرونها بين الناس، وهو أنهم الواسطة بين الناس والمشايخ، فلن تصل إلى الشيخ إلا عن طريقنا. فتقرب إلينا لنقربك، واسألنا لنفلتر سؤالك كما يقولون، ثم نحن نسأل الشيخ ونفلتر جواب الشيخ. فليس كل ما يقوله الشيوخ يصلح أن يخرج للناس، سبحان الله. هذا ترى واقع يا إخوة، هذه أمور نعرفها يقينا ونعرف أصحابها يقينا. وحقيقة الأمر أنهم يريدون أن يكون المرجع إليهم. أيضا يرهبون طلاب العلم، اخضع اركع كن طالبا عندنا، تردد علينا وإلا نخرج من الشيخ كلاما فيك. هؤلاء شر وفتنة وبلاء، ويجب الوقوف في وجههم إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويجلسوا في حلق العلماء ويترك هذه الدعوة الباطلة. شيء جاء في خاطري لما ذكرت كلمة فأردت أن أذكرها، وأنا دائما أقول العقل والعدل ألا تجعل التمر كالجمر وألا تجعل الجمر كالتمر. الهجوم على طلاب العلم الصغار لا ينبغي، والسكوت عن طريق فتنة لا ينبغي، والكل ينبغي أن يعمل فيه بالحق، والعمل بالحكمة مطلوب. أقول لو تطاول عليك صغير في السن في العقل في العلم تقول له وهل مثلك يكافئني؟ يعني هل مثلك يماثلني ويساويني أو يشبهني حتى أرد عليه؟ فهذا معنى الكفؤ في لغة العرب. ولا ند له، فأهل السنة والجماعة ينفون الند عن الله مطلقا لقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل، هو الشبيه والمثيل. فليس لله ند في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وبهذا تعرف أن أهل السنة والجماعة خالفوا اليهود لأنهم لم يلحدوا في أسماء الله وصفاته، وخالفوا المشركين لأنهم لم يجعلوا لله أندادا، لم يجعلوا لله أندادا. فأهل السنة والجماعة بحمد الله يخالفون جميع أهل الباطل، وأهل الباطل لا بد فيهم من مشابهة لأحد من أهل الكفر. انتبهوا، أهل السنة والجماعة يخالفون في عقيدتهم جميع أهل الباطل من الكفار والمبتدعة، وكل من يخالف أهل السنة والجماعة في عقيدتهم لا بد أن يكون له شبه بطائفة من الكفار. ما نقول لابد أن يكون كافرا، لكن لابد من مشابهته لبعض طوائف الكفار. وتلحظ هنا أن السمية والكفوة والند متحدة المعاني، فكلها بمعنى الشبيه والمثيل. فعندما تقول لا سمي لله يعني لا شبيه ولا مثيل لله، وعندما تقول لا كفو لله فمعنى أنه لا مثيل ولا شبيه لله، وعندما تقول لا ند لله فإن المعنى أنه لا شبيه ولا مثيل لله سبحانه وتعالى. وما دام أنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، من أين يأتي التمثيل والتكييف؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. ولذلك ذكر الشيخ هذا الكلام عند قوله ولا يكيفون ولا يمثلون. واضح يا إخوة؟ فهذه مناسبة يعني التعليل بقوله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له لما تقدم. ولعلنا نقف هنا، لأن جملة ولا يقاس بخلقه سبحانه تحتاج إلى توضيح وتمثيل، فتحتاج إلى شيء من الوقت، فلعلنا إن شاء الله نجعل ذلك في الدرس القادم في فجر السبت القادم إن شاء الله، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نحن يا إخوة في الشرح لا نجمل ولا نفصل بعيدا عن الأصل الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، من أجل أن نضبط الأصول التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية ونفهمها، لأن هذه أصول أهل السنة والجماعة في المسائل التي كثر فيها خلاف المتأخرين، فإذا ضبطناها كان سلاحنا في دعوتنا ومناظراتنا قويا، وننفع الأمة إن شاء الله عز وجل. قبل أن نجيب عن أسئلة هذا المجلس، أشير إلى أني سئلت في المجلس الماضي سؤالا ثم بينت ما فيه بعد العصر من يوم السبت الماضي، وهو أن أحد الإخوة سأل فقال السائل: هل يوصف الله، هل يوصف الله بالذات أو النفس؟ فأجبت أن لله ذاتا، وأما النفس فلفظ مجمل نستفصل من قائله، فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه، وإن ذكر معنى باطلا رددناه. ثم ذكرت في العصر أنه ظهر لي أن السؤال أن الجواب يحتاج إلى زيادة فهو ناقص، ومزيد بيان إذ فيه نوع اشتباه، وقلت إن الزيادة ومزيد البيان أن نقول لله ذات، وهذا لفظ يستعمله العلماء من غير نفور ولا نكير ولا منازعة ولا مدافعة، لكنها ليست صفة، وإنما الذات هي التي توصف بالصفات، ولا تخلو الذات في الخارج عن صفة، فوجود ذات لا صفة لها في الخارج محال. وأما النفس فلفظ مجمل عند الاستعمال، فمن أضافه إلى الله استفصلنا منه ماذا تعني بنفس الله، فإن قال أعني بنفس الله ذات الله التي لا صفة لها، الذات من غير صفة، والذات هي الموصوفة، قلنا هذا خطأ وغير صحيح. وإن قال أعني أن نفس الله صفة خبرية لله كما قاله بعض أهل السنة قديما وحديثا، قلنا هذا خطأ، فإن النفس ليست من صفات الله. فإن قال أعني بالنفس الروح، قلنا هذا باطل. وإن قال أعني بالنفس الدم كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة، أي لا دم له سائلة، قلنا هذا باطل. فإن قال أعني بنفس الله ذات الله، قلنا هذا صحيح لفظا ومعنى، فإنه وارد في القرآن والسنة كما في قول ربنا سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه، وكما قال ربنا عن عيسى عليه السلام أنه يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ورضا نفسه، ورضا نفسه إلى غير ذلك، وهي عند جمهور أهل السنة وهو الصواب بمعنى ذات الله. هكذا قررت الجواب بيانا له، ولك أن تقول لو تركنا لفظ الإجمال هنا لكان أحسن، حتى لا يتوهم متوهم خلاف المراد. فنقول: أما النفس فثابتة في الكتاب والسنة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناها الذات. وبعض أهل العلم حبذ استعمال النفس على استعمال الذات، وفضل استعمال النفس على استعمال الذات. وأما تفسيرها بأنها ذات لا صفة لها أو بأنها صفة خبرية فخطأ، كما بيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما تفسيرها بمعان مبتدعة كالروح والدم فباطل لا شك فيه. ودائما أنا أقرر وأكرر أن الألفاظ التي لا تشتبه أولى من الألفاظ التي تشتبه، ولو كان المعنى المراد عند المتكلم سليما. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى الله أكبر؟ وهل يصح أن نقول أن من معاني الله أكبر أنه كبير بحجمه؟
الله أكبر معناها أن الله أكبر من كل شيء، فما من كبير إلا والله عز وجل أكبر منه سبحانه وتعالى. وهذا يجعل القلب يخضع لله سبحانه وتعالى، ولذلك خصت هذه الجملة بافتتاح الصلاة. فلا يصح عند جمهور العلماء وهو الصواب أن يقول المصلي الله أعلم، الله أعز، الله أقوى، وإنما لا بد أن يقول الله أكبر. فربنا سبحانه الكبير، وما من كبير إلا وربنا سبحانه وتعالى أكبر منه. يكفيك هذا في فهم المعنى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيك: ما حكم الصلاة في مسجد ذبحوا فيه لغير الله أو دفنوا فيه الدابة مثل الكلب عند بنائه؟
أما كونهم ذبحوا فيه لغير الله فهذا منكر عظيم، لأنه شرك بالله، شرك أكبر والعياذ بالله. النسك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذه الطامة الكبرى. ولكن هذا لا يضر المسجد، ويصلى فيه إذا كان إمامه ممن يصلى خلفه، على ما فصلناه في دليل الطالب. وأما كونهم دفنوا فيه دابة أو حيوانا فهذا ليس بقبر، وليس بالمسجد قبر، لأن القبر إنما هو للآدمي. لكن يجب إخراج هذه الدابة من هذا المسجد، فيكلمون وتكلم الجهة في إخراج هذه الدابة التي دفنت في المسجد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: نريد منكم شيخنا الفاضل تفصيلا وبيانا لقول علماء الكلام: أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، ما مقصدهم من ذلك، وما هي أدلتهم وكيف نرد عليهم؟
أما قولهم أول واجب، فمعناه أول ما يجب على العبد الذي عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص وإجماع السلف قاطبة، أن أول واجب على المكلف أن يوحد الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أحد يريد أن يسلم قال: اذهب وانظر حتى تعتقد ثم تعال. ولكن أهل البدع قالوا إن أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم قال النظر لابد أن يسبقه شيء. ما هو؟ قالوا النية، وهي القصد. فأول واجب قصد النظر، وبعضهم قال لا، قبل النية والقصد لابد أن يسبق شيء وهو الشك، لأنه إذا نظر وهو معتقد فلا فائدة من النظر. إذن يقولون له: إذا كنت موحدا فشك أول في التوحيد. جنون. إذا كنت موحدا ما يصلح، أعوذ بالله، تأتي وأنت على فطرتك على التوحيد، أعوذ بالله، لا، شك. وبعدما تشك انظر في الكواكب والليل والنهار ثم وحد. وهذا مخالف للنقل والعقل يقينا، مخالف للنقل والعقل يقينا. وآفتهم أنهم اعتقدوا أن النقل لا يفيد اليقين، وأن العقل الذي سموه هنا النظر هو طريق اليقين، هو طريق اليقين. فلا بد من أن يسبق النقل اليقين بالنظر، ثم يأتي التوحيد والإيمان بالنقل. وهذا باطل عقلا وشرعا، فإن كلام الله يفيد القطع واليقين، وهذا ما عليه عجائز المسلمين. إذا سمعوا الآية قال: آمنت بالله، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تفيد عند العارف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليقين والجزم. فهذه خلاصة المسألة. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من هم أهل التفويض؟
أهل التفويض قوم لا نفوا ولا أثبتوا، فإنهم قد أثبتوا الأسماء والصفات وأثبتوا معانيها، لكن قالوا لا نعلم معناها. فالله أعلم بمعناها. فإذا قلت لهم السميع قال أعلم أن لها معنى ولكني لا أدري ما المعنى، فأفوض المعنى إلى الله. فهم أثبتوا شيئا فلم يكونوا كالنفاة. ولم يؤولوا المعاني فلم يكونوا كالمؤولة. ولم يثبتوا المعاني فلم يكونوا كأهل السنة والجماعة. ولذلك بعض العلماء قال هؤلاء خنثى، مخانيث، خنثى لا ذكر ولا أنثى، لا وافقوا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء. فهذا وجه الشبه ليس يعني ذات اللفظ، لا هم من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وأهل الكلام في كل مباحثهم يناقشون السلف فيما لا يعتقدون. لماذا؟ لأن أهل الكلام جميعا يظنون أن عقيدة السلف التفويض، فهم في الحقيقة ما يناقشون السلف، لأن عقيدة السلف ليست التفويض. ولذلك جاءت مقولتهم إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، لأنهم ظنوا أن منهج السلف إثبات المعاني وتفويضها إلى الله عز وجل، فقالوا هو أسلم خلاص ما خضت في شيء. ومنهج الخلف الذين خاضوا في المعاني أعلم وأحكم. ولو عرفوا منهج السلف لعلموا أنه أسلم وأعلم وأحكم وألزم، فلا يلزم إلا هو. ولذلك لما شاب بعض أهل الكلام ورأى أنه لم يكتسب من علم الكلام وعقيدة التأويل عقيدة ولا يقينا ولا طمأنينة، وإنما كان كأنه مقيد، كأنه بهيمة معقولة، وأن هذا الأمر لا يقود إلا إلى الضلال والحيرة، أراد الرجوع عن هذا إلى ما عليه السلف، فرجعوا إلى التفويض رجوعا جمليا، وقالوا نموت على ما عليه عجائز نيسابور، وظنوا أن هذا هو منهج السلف، فرجعوا إليه. فنسأل الله أن يغفر لهم لحسن قصدهم، فإنهم أرادوا منهج السلف لكن ما وجدوا الطريق إليه وأخطأوا. ونسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. آمين. إلى ما يحب ويرضى. آمين. وهو الحكيم سبحانه. نحن نسأل للمسلمين ما نحب، وهو سبحانه يفعل ما اقتضاه علمه وحكمته. لأن مرة سئلت هل الدعاء بالهداية لجميع المسلمين اعتداء؟ لأنه لن يهتدي الجميع، فنقول لا، ليس فيه اعتداء، لأنه دعاء للمسلمين بما يحب، والله يفعل ما يشاء على ما اقتضاه علمه المحيط وحكمته التامة سبحانه وتعالى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نجتمع في هذا الدرس الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا، وأن يجعله من أسباب اجتماعنا في الجنة، حيث نشرح كتابا نفيسا عظيما نافعا في ضبط أصول أهل السنة والجماعة، لا سيما في المسائل التي وقع فيها خلاف من الخلف للسلف الصالح رضوان الله عليهم، ألا وهو كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. وكنا في مجلسنا السابق قد شرحنا ما يتعلق بعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وتبين لنا أن الإيمان بصفات ربنا سبحانه وتعالى على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله، وبينا وجوه ذلك، وبينا ما أجمع عليه السلف الصالح في هذا الباب، وهو أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوزون القرآن والسنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وبينا كل ما يتعلق بهذه الجمل والمصطلحات، غير أنه بقيت مسألتان فاتني أن أنبه عليهما في المجلس السابق. أما الأولى منهما، فما الفرق بين التشبيه والتمثيل؟ وأما المسألة الثانية، فما العلاقة بين التمثيل والتكييف؟ وما الفرق بين نفي التمثيل ونفي التكييف؟ فأما المسألة الأولى وهي الفرق بين التشبيه والتمثيل، فالتشبيه والتمثيل من حيث اللغة، قال بعض أهل العلم إنه لا فرق بينهما، فهما بمعنى واحد أو متقارب يكاد أن يساوي الآخر. وقال بعض العلماء إن التمثيل هو التسوية بين شيئين من كل وجه، إن التمثيل هو التسوية بين شيئين من كل وجه، فالمثل والمثيل هو المساوي من كل وجه، هو المساوي من كل وجه، كالتوأم مثلا المتشابه، هذا مثل هذا يساويه من كل وجه. وأما التشبيه فهو التسوية في أغلب الوجوه، التسوية في أغلب الوجوه، بحيث يوجد فوارق ولكن التشابه أكثر، التسوية في أغلب الوجوه، وهذا الأقرب والله أعلم لغة واستعمالا، لغة واستعمالا. ولهذا جاء في رسالة عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري التي رواها الدارقطني وغيره وصححها الألباني، أن عمر رضي الله عنه قال لأبي موسى في رسالته: اعرف الأمثال والأشباه، اعرف الأمثال والأشباه، فذكرهما معا وعطف الأشباه على الأمثال بالواو، وهذا يقتضي أن بينهما فرقا، والفرق ما ذكرناه. وأما من جهة الاستعمال في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات، فإن بعض أهل العلم قالوا إن نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه، وذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الذي ورد نفيه في القرآن إنما هو المثل والتمثيل، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، وقول الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال. وقد تقدم أن اللفظ الوارد في النصوص خير من اللفظ الذي لم يرد في النصوص، ولو كان المعنى مستقيما، ولو كان المعنى مستقيما لللفظ الذي لم يرد في النصوص، فإن استعمال اللفظ الوارد في النصوص أفضل وخير، وهذا لا شك فيه، لا شك أن ما ورد في كلام الله أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مما ذكره البشر، وإن كان المذكور صحيح المعنى. الوجه الثاني أن التشبيه لا ينفى مطلقا، فإن كل شيئين لا بد أن يكون بينهما قدر مشترك عند الإطلاق، أما إذا حصلت الإضافة والتمييز فلا اشتراك. فنفي التشبيه مطلقا بأنه لا يوجد شبه أصلا هذا غير مستقيم لا عقلا ولا شرعا، فإن المعلومة أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك في الاسم والإطلاق، وذلك عند الإطلاق. أما عند الإضافة وتصور الإضافة والاختصاص فلا اشتراك. مثلا عندما نقول يد الفيل ويد النملة، فإن اليدين بينهما اشتراك من جهة الإطلاق والاسم، فهذه يد وهذه يد، وبينهما اشتراك في المطلق. أما عند الإضافة إذا قلنا يد النملة فأضفناها واختصت بها النملة، أو يد الفيل فأضفناها إلى الفيل واختص بها الفيل،
فإنه لا اشتراك، فإن الذهن ينتقل إلى القدر المميز بينهما. فنفي التشبيه مطلقا يعني غير سديد. والوجه الثالث، أما التمثيل فنفيه صحيح مطلقا، والوجه الثالث أن نفي التشبيه استعمله المبتدعة في نفي الإثبات، فيقولون لا نشبه أي لا نثبت، أي لا نثبت، فيخشى من استعمال هذا اللفظ أن يتوهم السامع نفي الإثبات، أن يتوهم السامع المعنى الذي يريده المبتدعة بخلاف التمثيل. قالوا فلهذا كان نفي التمثيل أفضل من نفي التشبيه. قلت إن كان هذا من باب المفاضلة بين الحسن والأحسن فنعم، إن كان هذا من باب المفاضلة بين الحسن والأحسن فنعم، فنفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه، ونفي التشبيه حسن. أما إن كان من باب الجواز وعدم الجواز فإن هذا غير مستقيم، فإن نفي التشبيه أسلوب سلفي أثري عليه أهل السنة من زمن الصحابة إلى يوم كلامي هذا، يقولون من غير تشبيه في إثبات الصفات. فنفي الشبه والتشبيه مستعمل عند أهل السنة والجماعة من غير نفور ولا نكير، لم ينفر أحد من أهل السنة والجماعة من نفي التشبيه، ولم ينكر أحد من أهل السنة والجماعة نفي التشبيه، بدءا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فالقول يعني مثلا في قول الله عز وجل هل تعلم له سميا، قال ابن عباس هل تعلم له مماثلا أو شبيها، هل تعلم له مماثلا أو شبيها. وكذلك قال مجاهد، وأئمة السلف في تقرير الصفات يذكرون هذا فيقولون من غير تشبيه، وعلماء أهل السنة إلى اليوم يستعملون هذا، فكتب أهل السنة مليئة بنفي التشبيه. فهذا يدل على جواز هذا وأنه لا حرج فيه. فإن قال قائل فكيف تقولون في الأوجه الثلاثة المذكورة؟ قلنا أما الوجه الأول فصحيح، وهو يدل على أن نفي التمثيل أحسن من نفي التشبيه، لكنه لا يدل على قبح نفي التشبيه. وأما الوجه الثاني فنقول إنه لا إشكال فيه هنا، لأن نفي التشبيه معناه نفي المشابهة في أكثر الوجوه أو في أغلب الوجوه، وهذا لا ينفي التشبيه عند الإطلاق في القدر المشترك، فإن النفي هنا إنما هو للاشتراك في أغلب الوجوه، وهذا واقع. وأما الوجه الثالث فإننا نقول إن استعمال المبتدعة لللفظ الصحيح لا يجعلنا نتركه، وإنما يجعلنا نبين المعنى الصحيح ونرد المعنى الفاسد. مثال ذلك استعمال المعتزلة لكلمة العدل، فإنهم يجعلون العدل من أصولهم ويحملون هذا على معنى فاسد، وهو وجوب تعذيب العصاة، على الله سبحانه وتعالى عما يقولون. فإن لا نترك كلمة العدل من أجل استعمال المبتدعة، لكن نبين معناها الصحيح ونرد المعنى المبتدع. وهكذا في نفي التشبيه، فمن نفى التشبيه بمعنى نفي التمثيل أو نفي التسوية في أغلب الوجوه فهذا المعنى صحيح، وهو الذي استعمله السلف الصالح رضوان الله عليهم. وإن استعمله في نفي مطلق التشبيه بحيث لا يوجد شبه مطلقا بين الشيئين فهذا غير صحيح ويرد. إذن هناك فرق بين نفي التشبيه المطلق وبين نفي مطلق التشبيه. فنفي التشبيه المطلق الذي هو التساوي من جميع الوجوه أو في أغلب الوجوه صحيح واستعمله السلف وهو سائغ، ونفي مطلق التشبيه كما نحى إليه المبتدعة أنه لا يوجد أدنى شبه إلا الاشتراك اللفظي المحض في الاسم فهذا مردود وغير صحيح. فتبين لنا بهذا أنه لا حرج عليك أن تقول في تقرير الصفات يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تشبيه. والأحسن لو قلت من غير تعطيل ولا تمثيل، وأرجو أن يكون الأمر واضحا. وأما المسألة الثانية وهي ما العلاقة بين التمثيل والتكييف وما الفرق بينهما، فنقول العلاقة أن التمثيل تكييف، أن التمثيل تكييف، لأن من مثل فقد كيف بداهة. من قال والعياذ بالله عما يقول الظالمون علوا كبيرا يد الله مثل يد الإنسان يعني تساويها، فإنه قد كيف هنا لأنه يزعم أنه عرف حقيقة صفة الله وكنهها، وأنها والعياذ بالله مثل يد الإنسان. لكن المكيف قد لا يكون ممثلا، لأن التكييف قد يكون بالتمثيل وقد يكون بالتخييل أو بتصور صورة في الذهن لا مثل لها في الواقع. يعني المكيف قد يكيف الصفة بالتمثيل وقد يكيف الصفة بأن يتخيل لها في ذهنه صورة تنطبع في ذهنه على أنها هي حقيقة الصفة ولا مثل لها في الواقع. إذن كل ممثل مكيف وليس كل مكيف ممثلا، فهذا القدر المشترك والعلاقة بين التكييف والتمثيل. وما الفرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل عند أهل السنة والجماعة؟ الفرق أن نفي التكييف عند أهل السنة والجماعة هو نفي لمعرفة الكيف، نفي لمعرفة الكيف الذي هو الكن والحقيقة، وليس نفيا للكيف. فالكيف ثابت ونحن لا نعلمه، فننفي
التكييف. طيب تقول بعض العلماء قال بلا كيف، يعني بلا سؤال بكيف، بلا سؤال بكيف، فيكون المقصود هو نفي التكييف. إذن يا إخوة، نفي التكييف إنما فيه نفي العلم بالكيف وليس نفي الكيف. أما نفي التمثيل فهو نفي للمماثلة أصلا، فلا مثل لربنا سبحانه وتعالى يقينا، فالمماثلة منتفية من أصلها. فهذا الفرق بين نفي التكييف ونفي التمثيل عند أهل السنة والجماعة. ثم نواصل شرح ما سطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مجليا لنا ما كان عليه أول الأمة مع اعتقادنا الجازم أنه لا يصلح لآخر الأمة إلا ما صلح لأولها، ولا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم.
الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم، بدأ شيخ الإسلام رحمه الله ببيان الأصل الكلي الذي يجب الرجوع إليه في إثبات صفات الله سبحانه وتعالى، وهو الأصل المقطوع به لأنه من الله عز وجل، وهو قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو الهدى والحق المبين المقطوع به في صفات رب العالمين. إثبات الصفات ونفي المماثلة للمخلوقات، إثبات الصفات ونفي المماثلة للمخلوقات، إثبات الصفات ونفي المماثلة للمخلوقات. فليس نفي الصفات بدون إثبات حقا، لقول الله عز وجل: وهو السميع البصير. وليس تمثيلها حقا، لقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال نعيم ابن حماد، وهو الإمام الكبير شيخ الإمام البخاري رحم الله الجميع: من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وكل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة، يقول نعيم ابن حماد مبينا حكم أهل السنة والجماعة: من شبه الله بخلقه كفر. لماذا؟ لأنه رد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر، لأنه رد قول الله عز وجل: وهو السميع البصير. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل. وهذا هو الذي في الآية، وصف الذي هو إثبات، ونفي للتشبيه والتمثيل. وكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في باب الصفات أخذت بأحد الطرفين وتركت الآخر. فالنفاه مثلا نفوا صفات الله عز وجل، نفوا صفات الله عز وجل فعطلوا، ولا يمكن أن يصلوا إلى التعطيل إلا بعد التمثيل، إلا بعد التمثيل. فنفوا ما أثبته الله عز وجل وهو الصفة، ووقعوا فيما نفاه الله عز وجل وهو التمثيل. النفاة يا إخوة، لماذا نفوا؟ نفوا لأنهم في أذهانهم مثلوا، فلما مثلوا نفروا من التمثيل فعطلوا، فخالفوا الآية في الوجهين، خالفوا الآية في الوجهين، فنفوا ما أثبته الله وأثبتوا ما نفاه الله، أثبتوه في أذهانهم ونفوا ما أثبته الله عز وجل. والممثلة كذلك، والمؤولة كذلك. فالنفاة ظنوا أنهم أخذوا بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء على فهم مغلوط، فقيل لهم فأين تذهبون من قول الله عز وجل وهو السميع البصير. والممثلة أخذوا بزعمهم بقول الله عز وجل وهو السميع البصير، فقالوا سمع كسمع وبصر كبصر، فقيل لهم أين تذهبون من قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، ولم يأخذ بالآية في طرفيها سوى أهل السنة والجماعة، لم يأخذ بالآية في طرفيها سوى أهل السنة والجماعة. وبهذا تعرف أن أهل السنة والجماعة هم العاملون بالآية الممدوحون المحمودون، وأن غيرهم يخالف أحد طرفي الآية ظاهرا ويخالف الآخر لزوما، يخالف أحد طرفي الآية ظاهرا ويخالف الطرف الآخر لزوما. فكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة مخالفة لطرفي الآية، ولكن المخالفة لأحد الطرفين تكون ظاهرة، والآخرة والمخالفة الأخرى تكون عن طريق اللزوم. فكل الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة مذمومة لأنها لم تأخذ بهذه الآية العظيمة. ليس كمثله شيء، الكاف هذه فيها بحث طويل جدا للعلماء، وأوضح ما قيل فيها أمران. القول الأول أن يقال إن الكاف زائدة للتوكيد، زائدة من باب الإعراب لا من باب المعاني، فإن لها معنى هنا وهو التوكيد،
فإنها جعلت الجملة كأنها هكذا: ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وهذا توكيد دلت عليه الكاف، يقولون إن زيادة الحرف تقوم مقام التوكيد اللفظي، إن زيادة الحرف تقوم مقام التوكيد اللفظي الذي يكرر فيه اللفظ مفردا أو جملة، فصار المعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وقال بعض أهل العلم الكاف هنا لها زيادة فائدة ومقصودة وليست زائدة أصلا، لأن المراد نفي قياس التمثيل ونفي قياس الشمول، فالكاف المراد بها هنا نفي قياس الشمول، وسيأتي بيان معناه، وأن الله عز وجل لا يقال له فيه كالفرد الذي يدخل تحت كلي، ولا يقال فيه مثل الذي هو قياس التمثيل. وهذا وجيه أيضا. نعم.
قال رحمة الله عليه: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه.
الله أكبر. نعم، النفي بلا دليل يا إخوة مذموم عند العلماء والعقلاء، النفي بلا دليل مذموم عند العلماء والعقلاء، فكيف بنفي ما ثبت به الدليل؟ إذا كان مجرد النفي بلا دليل مذموم، وقول بلا علم، فكيف بنفي ما ثبت به الدليل؟ لا شك أنه مذموم. والسلف الصالح وأهل السنة والجماعة بحمد الله يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون عنه ذلك، بخلاف المعطلة الذين ينفون عن الله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء الذين نفوا الأسماء والصفات أو الذين نفوا الصفات وأثبتوا أسماء بلا معاني كالمعتزلة. الجهمية الأول نفوا الأسماء والصفات، غلاة الغلاة، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء بلا معاني، قالوا سميع نثبت هذا الاسم بلا سمع، بصير نثبت هذا الاسم بلا بصر، فهم غلاة في البدعة، والأولون غلاة الغلاة. والذين نفوا أكثر الصفات كالماتريدية والأشاعرة فكلهم يدخلون في هذا، وجوابهم جميعا قل أأنتم أعلم أم الله، قل أأنتم أعلم أم الله، هل أنتم أعلم بالله من الله؟ هل أنتم أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أعلم بالله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حيث لم يرد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرف واحد في النفي، في نفي الصفات المثبتة، وإنما الذي ورد هو الإثبات، هو الإثبات. وهذا النفي فيه ثلاث بواقع تكفي واحدة منهن في بطلانه. الأولى أنه نفي بلا دليل، والثانية أنه نفي لما ثبت بالدليل، بل بأدلة كثيرة. والثالثة أنه بدعة محدثة لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، ولم ترد عن أحد من السلف. والواحدة من هذه البواقع تكفي من عنده أدنى علم أن ينفر من هذا النفي. فإنها كلها يعني مذمومة. وسيأتي إن شاء الله بيان منهج أهل السنة والجماعة، ومن قبل ذلك منهج الرسل عليهم السلام في النفي والإثبات، وسنقف معه إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه.
نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف كما تقدم معنا، فلا يحرفون اللفظ، لم يقع عندهم التحريف اللفظي. فقرأوا القرآن كما هو، وأثبتوا الأحاديث متواترة أو أحادا كما هي، ولم يتلاعبوا بالنصوص. فيقرؤون قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، يثبتون اللفظ والنص كما هو قراءة، ويثبتون معناه، وهو أن ربنا سبحانه كلم موسى عليه السلام. ولا يقولون كما قال بعض غلاة الضلال: وكلم الله موسى تكليما، فحرفوا اللفظ ليصرفوا المعنى ليصبح المكلم موسى والمكلم الله. ولا يحرفون المعاني أيضا، فيقولون مثلا: الرحمن على العرش استوى. أهل السنة يقولون: الرحمن على العرش استوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ويثبتون المعنى الحقيقي بمعنى على وارتفع واستقر على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ولا يحرفون المعنى، فيقولون: استوى بمعنى استولى كما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. فلم يكونوا بحمد الله على صراط الذين غضب الله عليهم، وهم اليهود الذين من شأنهم أنهم يحرفون الكلام. لما قيل لهم: وقولوا حطة، قالوا حنطة، حنطة تحريفا للكلم، كما وصفهم الله عز وجل بقوله: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، بخلاف غير أهل السنة والجماعة من الفرق، فإنهم لم يسلموا من التحريف، بل كلهم بمختلف أصنافهم يحرفون الكلام عن مواضعه،
تحريفا للألفاظ وهذا قليل، أو تحريفا للمعاني وهذا الكثير فيهم. فشابه اليهود الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذن أهل السنة والجماعة وافقوا القرآن والسنة وسلموا من مشابهة من غضب الله عليهم وهم اليهود، فكانوا محمودين. ومن خالف أهل السنة والجماعة وافق اليهود المغضوب عليهم في تحريف الكلام عن مواضعه. نعم.
قال رحمة الله عليه: ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته.
نعم، أهل السنة بحمد الله يثبتون الصفات على سواء السبيل، فلا يميلون بها عن مراد الله وعن مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فسلموا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته الذي حذر الله منه عباده في قوله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فبين الله لعباده سواء السبيل في أسمائه وحذرهم من الإلحاد. ولله الأسماء الحسنى، فأثبت الله عز وجل له الأسماء وأنها الحسنى، فهي على أحسن ما يكون، ولا تكون كذلك إلا إذا كانت متضمنة للصفة، متضمنة للمعنى. فادعوه بها، ولا يكون دعاء الله عز وجل بها إلا بعد إثباتها واعتقاد ما فيها من المعاني. وذروا، اتركوا طريق الذين يلحدون في أسمائه فينفونها مثلا، أو يجعلونها لغيره، أو يمثلون ما فيها من المعاني بصفات المخلوقين أو نحو هذا من الإلحاد كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل. وقال الله عز وجل: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا فيه وعيد شديد. فأهل السنة والجماعة سلموا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل وآياته، بخلاف غيرهم من الفرق التي خالفتهم، فإنهم يلحدون في أسماء الله عز وجل وصفاته، لأن الإلحاد في الأسماء ضابطه العام هو الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، الميل بها عما يجب اعتقاده فيها، سواء كان هذا الميل بالإنكار والنفي، نفي الاسم أصلا، أو نفي المعنى الذي في الاسم، فهذا إلحاد في أسماء الله لأنه ميل بها عما يجب اعتقاده فيها، أو بالتمثيل أن يثبتها على وجه المماثلة للمخلوقين، فهذا أيضا إلحاد في الأسماء والمعاني التي فيها، أو بتسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، أو بتسمية الله بما لم يرد في الكتاب والسنة، فهذا إلحاد في الأسماء لأنه ميل عما يجب في الأسماء
وهو عدم مجاوزة القرآن والسنة، أو باشتقاق أسماء منها للمعبودات من دون الله، فهذا إلحاد في الأسماء. قال القشيري: الإلحاد هو الميل عن القصد، يعني الميل عن الاعتدال، لأن القصد هو الاعتدال، الميل عن القصد، وذلك على وجهين: بالزيادة والنقصان. بالزيادة والنقصان، يعني بالزيادة على ما ورد في النصوص، أو بالنقصان عما ورد في النصوص. قال: فأهل التمثيل زادوا فألحدوا. فأهل التمثيل زادوا عما ورد في القرآن والسنة فألحدوا، وأهل التعطيل نقصوا، نقصوا عما ورد في الكتاب والسنة لأنهم نفوا فألحدوا، فألحدوا. وقال البغوي: هم المشركون عدلوا بأسماء الله الحسنى عما هي عليه، فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، لأن الإلحاد الميل عن الاعتدال، إما غلو وإما يعني تفريط أو إجحاف. فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومنات من المنان. قال: وقيل هو، أي الإلحاد في الأسماء، تسمية الأصنام آلهة. مجرد تسمية الأصنام آلهة إلحاد في أسماء الله. قال: وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تسميته بما لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجملته أن أسماء الله على التوقيف. وبهذا تعرف أنواع الإلحاد في الأسماء من النصين، من النصين تعرف أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته، وتعرف أن أهل السنة والجماعة هم المحمودون لأنهم لم يلحدوا في أسماء الله وصفاته، بخلاف غيرهم من الفرق. وبهذا تلحظ أن مراد شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الجمل أن يفصل ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، وأن يبين أن أهل السنة والجماعة في الباب الأسماء والصفات هم أهل الاعتدال والمدح، وأن غيرهم هو الذي يستحق الذم. إذن عندنا في لهذه الجمل مقصودان عند شيخ الإسلام ابن تيمية: تفصيل ما تقدم في عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات، والمقصود الثاني بيان أن أهل السنة والجماعة هم الوسط، أهل الاعتدال في باب الأسماء والصفات، وهم الممدوحون، وأن غيرهم على خلاف هذا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له، ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه.
نعم نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون. تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات من غير تكييف ولا تمثيل، فهم معتقدون ما في القرآن، لا يكيفون ولا يمثلون، لأن التكييف والتمثيل لا يكون إلا بمشاهدة أو مشاهدة مثل أو خبر صادق، ومشاهدة الله في الدنيا منتفية والمماثلة منتفية، ليس كمثله شيء سبحانه، والخبر الصادق لم يأتي بالتكييف ونفى المماثلة ونفى المماثلة. ولذلك ماذا قال الشيخ؟ قال لأنه سبحانه، وانظر إلى هذه الكلمة كيف وقعت هنا، لأنه سبحانه، وسبحانه يعني المنزه عن كل نقص، لا سمي له. نعم، ربنا سبحانه لا سمي له. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ وهذا استفهام بمعنى النفي مع التحدي والإعجاز. يعني يا إخوة، الدلالة على النفي بالاستفهام فيها فائدة زائدة عن مجرد النفي، وهو التحدي والإعجاز، فيكون المعنى لا سمي له ولن تجد له سميا ولو صعدت إلى السماء أو نزلت إلى أسفل أرض، فأتحداك أن تأتي بسمي له. فهذا نفي مشوب بالتحدي والإعجاز، أي تعجيز المخلوق أن يأتي بهذا. ومعنى هل تعلم له سميا أي هل تعلم له مثيلا أو شبيها أو شريكا، هل تعلم له مثيلا أو شبيها أو شريكا. بهذا فسر السلف الآية كما عند الطبري في تفسيره: وكيف يكون لله سمي وهو الغني الغنى المطلق وغيره المفتقر إليه الفقر المطلق. كيف يكون لله سمي، كيف يكون لله مثيل أو شبيه أو شريك وهو الغني سبحانه الغنى المطلق وغيره على الإطلاق مفتقر إليه الفقر المطلق. لا شك أنه لا سمي له سبحانه وتعالى، ولا كفو له. فأهل السنة والجماعة يعتقدون ما في القرآن، وهو أنه ليس لله كفو، ولم يكن له كفوا أحد، أي لم يكن أحد من خلقه مماثلا له أو مشابها له، لا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله. والكفء هو المثيل والشبيه كما في لغة العرب، الكفء في لغة العرب المثيل والشبيه، تقول لآخر: وهل مثلك كفئي؟ هل مثلك يكافئني؟
قد يتطاول عليك صغير السن، ضعيف العقل، قليل العلم، نبت لم يقوى، كما هو شأن بعض الذين نفخوا حتى أصبحوا طبولا، أصوات عالية وأجسام كبيرة وأجواف فارغة. شيوخ الإنترنت الذين لا ساحة لهم إلا الإنترنت ولا يفيدون الناس بما هو عند العلماء، الذين استعجلوا إن كان فيهم في أصلهم خير، ومن استعجل شيئا قبل أوان عوقب بحرمانه، هؤلاء يجب هجرهم الهجر العلمي بعدم يعني رفعهم فوق منزلتهم، وبعدم يعني الرجوع إليهم فيما يرجع فيه إلى العلماء كالفتاوى ونحو ذلك. أما طلاب العلم الصغار الذين يعرفون بالعلم ويطلبون العلم ويحضرون عند المشايخ ويتأدبون مع العلماء، فهؤلاء ينبغي تشجيعهم وتوجيههم وعدم التقليل من شأنهم، بل يشجعون ويحثون على أن ينقلوا الخير الذي تعلموه، ولكن يوجهون حتى لا يتقدموا عن منزلتهم. فيجب التفريق يا إخوة بين طلاب العلم الصغار، ونقصد بالصغار الذين هم في أول الطلب، وكلنا صغير في العلم، الذين يطلبون العلم ويتأدبون مع العلماء، هؤلاء لا ينبغي أن نذمهم، ولا ينبغي أن نحقر من شأنهم، ولا ينبغي أن نقلل من شأنهم، بل ينبغي أن نشجعهم وأن نحترمهم وأن نقدرهم، وتقدير العلماء لهم أولى من تقدير غيرهم لهم. ولا شك أنهم من نعم الله على العالم أو الشيخ، وأن نشجعهم أيضا على نشر الخير مع التوجيه. أما هؤلاء الذين انتفخوا في الإنترنت ولا يطلبون العلم عند العلماء ولا يتأدبون مع العلماء، وهم يسعون جاهدين إلى أن يكونوا المرجع دون العلماء بحجة أو بدعوى كاذبة ينشرونها بين الناس، وهو أنهم الواسطة بين الناس والمشايخ، فلن تصل إلى الشيخ إلا عن طريقنا. فتقرب إلينا لنقربك، واسألنا لنفلتر سؤالك كما يقولون، ثم نحن نسأل الشيخ ونفلتر جواب الشيخ. فليس كل ما يقوله الشيوخ يصلح أن يخرج للناس، سبحان الله. هذا ترى واقع يا إخوة، هذه أمور نعرفها يقينا ونعرف أصحابها يقينا. وحقيقة الأمر أنهم يريدون أن يكون المرجع إليهم. أيضا يرهبون طلاب العلم، اخضع، اركع، كن طالبا عندنا، تردد علينا وإلا نخرج من الشيخ كلاما فيك. هؤلاء شر وفتنة وبلاء ويجب الوقوف في وجههم إن لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويجلسوا في حلق العلماء ويتركوا هذه الدعوة الباطلة. شيء جاء في خاطري لما ذكرت كلمة فأردت أن أذكرها، وأنا دائما أقول العقل والعدل أن لا تجعل التمر كالجمر وأن لا تجعل الجمر كالتمر. الهجوم على طلاب العلم الصغار لا ينبغي، والسكوت عن طريق فتنة لا ينبغي، والكل ينبغي أن يعمل فيه بالحق، والعمل بالحكمة مطلوب. أقول لو تطاول عليك صغير في السن في العقل في العلم تقول له وهل مثلك يكافئني؟ يعني هل مثلك يماثلني ويساويني أو يشبهني حتى أرد عليه؟ فهذا معنى الكفؤ في لغة العرب، ولا ند له. فأهل السنة والجماعة ينفون الند عن الله مطلقا، لقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والأنداد جمع ند، والند هو الشبيه والمثيل، هو الشبيه والمثيل. فليس لله ند في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وبهذا تعرف أن أهل السنة والجماعة خالفوا اليهود لأنهم لم يلحدوا في أسماء الله وصفاته، وخالفوا المشركين لأنهم لم يجعلوا لله أندادا، لم يجعلوا لله أندادا. فأهل السنة والجماعة بحمد الله يخالفون جميع أهل الباطل، وأهل الباطل لا بد فيهم من مشابهة لأحد من أهل الكفر. تبهوا، أهل السنة والجماعة يخالفون في عقيدتهم جميع أهل الباطل من الكفار والمبتدعة، وكل من يخالف أهل السنة والجماعة في عقيدتهم لا بد أن يكون له شبه بطائفة من الكفار. ما نقول لا بد أن يكون كافرا، لكن لا بد من مشابهته لبعض طوائف الكفار. وتلحظ هنا أن السمية والكفوة والند متحدة المعاني، فكلها بمعنى الشبيه والمثيل. فعندما تقول لا سمية لله يعني لا شبيه ولا مثيل لله، وعندما تقول لا كفوة لله فمعنى أنه لا مثيل ولا شبيه لله، وعندما تقول لا ند لله فإن المعنى أنه لا شبيه ولا مثيل لله سبحانه وتعالى. وما دام أنه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، من أين يأتي التمثيل والتكييف؟ لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون. ولذلك ذكر الشيخ هذا الكلام عند قوله ولا يكيفون ولا يمثلون. واضح يا إخوة؟
فهذه مناسبة يعني التعليل بقوله لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له لما تقدم. ولعلنا نقف هنا لأن جملة ولا يقاس بخلقه سبحانه تحتاج إلى توضيح وتمثيل، فتحتاج إلى شيء من الوقت، فلعلنا إن شاء الله نجعل ذلك في الدرس القادم في فجر السبت القادم إن شاء الله، ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا. نحن يا إخوة في الشرح لا نجمل ولا نفصل بعيدا عن الأصل الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أجل أن نضبط الأصول التي يريدها شيخ الإسلام ابن تيمية ونفهمها، لأن هذه أصول أهل السنة والجماعة في المسائل التي كثر فيها خلاف المتأخرين، فإذا ضبطناها كان سلاحنا في دعوتنا ومناظراتنا قويا، وننفع الأمة إن شاء الله عز وجل. قبل أن نجيب عن أسئلة هذا المجلس أشير إلى أني سئلت في المجلس الماضي سؤالا ثم بينت ما فيه بعد العصر من يوم السبت الماضي، وهو أن أحد الإخوة سأل فقال السائل هل يوصف الله بالذات أو النفس؟ فأجبت أن لله ذاتا، وأما النفس فلفظ مجمل نستفصل من قائله، فإن ذكر معنى صحيحا قبلناه وإن ذكر معنى باطلا رددناه. ثم ذكرت في العصر أنه ظهر لي أن السؤال أن الجواب يحتاج إلى زيادة فهو ناقص ومزيد بيان إذ فيه نوع اشتباه، وقلت إن الزيادة ومزيد البيان أن نقول لله ذات، وهذا لفظ يستعمله العلماء من غير نفور ولا نكير ولا منازعة ولا مدافعة، لكنها ليست صفة، وإنما الذات هي التي توصف بالصفات، ولا تخلو الذات في الخارج عن صفة، فوجود ذات لا صفة لها في الخارج محال. وأما النفس فلفظ مجمل عند الاستعمال، فمن أضافه إلى الله استفصلنا منه ماذا تعني بنفس الله، فإن قال أعني بنفس الله ذات الله التي لا صفة لها، الذات من غير صفة، والذات هي الموصوفة، قلنا هذا خطأ وغير صحيح. وإن قال أعني أن نفس الله صفة خبرية لله كما قاله بعض أهل السنة قديما وحديثا، قلنا هذا خطأ، فإن النفس ليست من صفات الله. فإن قال أعني بالنفس الروح قلنا هذا باطل، وإن قال أعني بالنفس الدم كما يقول الفقهاء ما لا نفس له سائلة أي لا دم له سائلة قلنا هذا باطل، فإن قال أعني بنفس الله ذات الله قلنا هذا صحيح لفظا ومعنا، فإنه وارد في القرآن والسنة كما في قول ربنا سبحانه وتعالى ويحذركم الله نفسه
وكما قال ربنا عن عيسى عليه السلام أنه يقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ورضى نفسه، ورضى نفسه، إلى غير ذلك. وهي عند جمهور أهل السنة وهو الصواب بمعنى ذات الله. هكذا قررت الجواب بيانا له، ولك أن تقول لو تركنا لفظ الإجمال هنا لكان أحسن، حتى لا يتوهم متوهم خلاف المراد. فنقول: أما النفس فثابتة في الكتاب والسنة لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعناها الذات. وبعض أهل العلم حبذ استعمال النفس على استعمال الذات، وفضل استعمال النفس على استعمال الذات. وأما تفسيرها بأنها ذات لا صفة لها أو بأنها صفة خبرية فخطأ، كما بينه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما تفسيرها بمعان مبتدعة كالروح والدم فباطل لا شك فيه. ودائما أنا أقرر وأكرر أن الألفاظ التي لا تشتبه أولى من الألفاظ التي تشتبه، ولو كان المعنى المراد عند المتكلم سليما. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، سددكم ووفقكم ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين.
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما معنى الله أكبر؟ وهل يصح أن نقول أن من معاني الله أكبر أنه كبير بحجمه؟
الله أكبر معناها أن الله أكبر من كل شيء، فما من كبير إلا والله عز وجل أكبر منه سبحانه وتعالى. وهذا يجعل القلب يخضع لله سبحانه وتعالى، ولذلك خصت هذه الجملة بافتتاح الصلاة. فلا يصح عند جمهور العلماء وهو الصواب أن يقول المصلي: الله أعلم، الله أعز، الله أقوى، وإنما لا بد أن يقول الله أكبر. فربنا سبحانه الكبير، وما من كبير إلا وربنا سبحانه وتعالى أكبر منه. يكفيك هذا في فهم المعنى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول شيخنا بارك الله فيك: ما حكم الصلاة في مسجد ذبحوا فيه لغير الله أو دفنوا فيه الدابة مثل الكلب عند بنائه؟
أما كونهم ذبحوا فيه لغير الله فهذا منكر عظيم، لأنه شرك بالله، شرك أكبر والعياذ بالله. النسك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فعليهم أن يتوبوا إلى الله من هذه الطامة الكبرى. ولكن هذا لا يضر المسجد، ويصلى فيه إذا كان إمامه ممن يصلى خلفه، على ما فصلناه في دليل الطالب. وأما كونهم دفنوا فيه دابة أو حيوانا فهذا ليس بقبر، وليس بالمسجد قبر، لأن القبر إنما هو للآدمي. لكن يجب إخراج هذه الدابة من هذا
المسجد فيكلمون وتكلم الجهة في إخراج هذه الدابة التي دفنت في المسجد. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: نريد منكم شيخنا الفاضل تفصيلا وبيانا لقول علماء الكلام: أول واجب معرفة الله بالنظر أو القصد إلى النظر أو الشك، ما مقصدهم من ذلك وما هي أدلتهم وكيف نرد عليهم؟
أما قولهم أول واجب فمعناه أول ما يجب على العبد الذي عليه أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص وإجماع السلف قاطبة أن أول واجب على المكلف أن يوحد الله، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه أحد يريد أن يسلم قال: اذهب وانظر حتى تعتقد ثم تعال. ولكن أهل البدع قالوا إن أول واجب على المكلف النظر، وبعضهم قال النظر لابد أن يسبقه شيء. ما هو؟ قالوا النية وهي القصد، فأول واجب قصد النظر. وبعضهم قال لا، قبل النية والقصد لابد أن يسبق شيء وهو الشك، لأنه إذا نظر وهو معتقد فلا فائدة من النظر. إذن يقولون له: إذا كنت موحدا فشك أول في التوحيد. جنون. إذا كنت موحدا ما يصلح، أعوذ بالله، تأتي وأنت على فطرتك على التوحيد، أعوذ بالله، لا، شك. وبعدما تشك انظر في الكواكب والليل والنهار ثم وحد. وهذا مخالف للنقل والعقل يقينا، مخالف للنقل والعقل يقينا. وآفتهم أنهم اعتقدوا أن النقل لا يفيد اليقين، وأن العقل الذي سموه هنا النظر هو طريق اليقين، هو طريق اليقين. فلا بد من أن يسبق النقل اليقين بالنظر، ثم يأتي التوحيد والإيمان بالنقل. وهذا باطل عقلا وشرعا، فإن كلام الله يفيد القطع واليقين، وهذا ما عليه عجائز المسلمين. إذا سمعوا الآية قال: آمنت بالله. وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة تفيد عند العارف بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم اليقين والجزم. فهذه خلاصة المسألة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من هم أهل التفويض؟
أهل التفويض قوم لا نفوا ولا أثبتوا، فإنهم قد أثبتوا الأسماء والصفات وأثبتوا معانيها، لكن قالوا لا نعلم معناها، فالله أعلم بمعناها. فإذا قلت لهم السميع قال أعلم أن لها معنى ولكني لا أدري ما المعنى، فأفوض المعنى إلى الله. فهم أثبتوا شيئا فلم يكونوا كالنفاة، ولم يؤولوا المعاني فلم يكونوا كالمؤولة، ولم يثبتوا المعاني فلم يكونوا كأهل السنة والجماعة. ولذلك بعض العلماء قال هؤلاء خنثى، مخانيث، خنثى، لا ذكر ولا أنثى، لا وافقوا هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء. فهذا وجه الشبه، ليس يعني ذات اللفظ، لا هم من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من هؤلاء. وأهل الكلام في كل مباحثهم يناقشون السلف فيما لا يعتقدون. لماذا؟ لأن أهل الكلام جميعا يظنون أن عقيدة السلف التفويض، فهم في الحقيقة ما يناقشون السلف، لأن عقيدة السلف ليست التفويض. ولذلك جاءت مقولتهم إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، لأنهم ظنوا أن منهج السلف إثبات المعاني وتفويضها إلى الله عز وجل، فقالوا هو أسلم خلاص ما خط في شيء. ومنهج الخلف الذين خاضوا في المعاني أعلم وأحكم، ولو عرفوا منهج السلف لعلموا أنه أسلم وأعلم وأحكم وألزم، فلا يلزم إلا هو. ولذلك لما شاب بعض أهل الكلام ورأى أنه لم يكتسب من علم الكلام وعقيدة التأويل عقيدة ولا يقينا ولا طمأنينة، وإنما كان كأنه مقيد، كأنه بهيمة معقولة، وأن هذا الأمر لا يقود إلا إلى الضلال والحيرة، أراد الرجوع عن هذا إلى ما عليه السلف، فرجعوا إلى التفويض رجوعا جمليا، وقالوا نموت على ما عليه عجائز نيسابور، وظنوا أن هذا هو منهج السلف فرجعوا إليه. فنسأل الله أن يغفر لهم لحسن قصدهم، فإنهم أرادوا منهج السلف لكن ما وجدوا الطريق إليه وأخطأوا، ونسأل الله أن يهدي جميع المسلمين. آمين. إلى ما يحب ويرضى. آمين. وهو الحكيم سبحانه، نحن نسأل للمسلمين ما نحب، وهو سبحانه يفعل ما اقتضاه علمه وحكمته. لأن مرة سئلت هل الدعاء بالهداية لجميع المسلمين اعتداء؟ لأنه لن يهتدي الجميع، فنقول لا، ليس فيه اعتداء، لأنه دعاء للمسلمين بما يحب، والله يفعل ما يشاء على ما اقتضاه علمه المحيط وحكمته التامة سبحانه وتعالى. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.